بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الحيض. الحيض تعريفه في اللغة السيلان، والمراد به هنا الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها من غير سبب ولادة ولا استضاض. هنا من تعريف الحيض نستطيع ان احنا نقف عند مسألة متى يبدأ الحيض، وهذه مسألة غاية الأهمية بالنسبة للنساء، وضبطها من الواجبات لأنه يتعلق بها ترك صلاة أو فعل صلاة. إذا اعتبرت نفسها حائضا فإنها تمتنع عن الصلاة والصيام والجماع، وإذا لم تعتبر ستفعل ذلك. فلذلك ضبط هذا أمر في غاية الأهمية، وذلك ينبغي أن نأخذ نبذة عن مسألة الحيض. الحيض أولا ابتداء هو عبارة عن دم بتمتص الشعيرات الدموية في جدار الرحم، ويبقى على جدار الرحم المرأة ملتصق بالجدار عشان إذا حدث حمل لا يحمل جنين بعد ذلك في مشيمة وما شابه. إذا لم يحدث حمل يأتي عند الحيض يحصل ارتخاء في جدار الرحم فينزل الدم، ينزل الدم بالنسبة للمرأة. إذا الدم في أحشاء المرأة قبل أن ينزل الحيض ولا لا؟ موجود في الأحشاء قبل أن ينزل الحيض، إذا لا عبرة به ولا يترتب عليه أي حكم إلا إذا خرج أثناء الخروج، لكن طول ما هو في الداخل لا يعتبر به ولا يعتد به. لأن بعض، أنا أنبه على هذا لأن بعض الموسوسات يأتينا وإذا بهن يعني تضع شيء قطن أو ما شابه وتدخله في لعلمها بوقت حيضتها في وقت الحيضة أو قبيل وقت الحيضة إلى المحل وتنظر، فأحيانا تجد القطنة مبللة بالدماء. فهذه الحالة تسأل، هي غير مطالبة بأن تبحث أصلا عما في داخل الرحم، إنما العبرة بالخروج. ولا تعتبر المرأة حائضة إلا إذا سال الدم، ولذلك احنا نقول الحيض في اللغة السيلان. نفهم من ذلك أن المرأة لا تعتبر حائضة إلا مع أول دفعة من الدم أو النزعة سيلان. إذن الأشياء الخفيفة والإفرازات الخفيفة قبيل الحيض لا تعد من الحيض، ولذلك احنا بنفرق بين هذا، بين الإفرازات الخفيفة والنقط الخفيفة إذا خرجت قبيل الحيض، وبين إذا خرجت بعد السجة في الحيض. قبل الحيض العبرة بأول دفعة من الدم عشان المرأة تعتبر نفسها حائض، لكن بعد نزول الدفعة المرأة تعتبر نفسها حائضا حتى مع القطرة والقطرتين والإفرازات المتصلة بالحيض، كل ده من الحيض ويعتبر كل ذلك داخل في نطاق في نطاق الحيض، كل هذا من الحيض. إلى أن ترى القصة البيضاء هو ماء أبيض ينزل عند بعض النساء بعد نهاية الحيض، أو أن ترى الجفاف التام، فبهنا تعتبر المرأة بهذه الحالة طهرت من المحيض. فهذا هو الأمر الذي ينبغي علينا أن نعتبره. يبقى المرأة تعتبر نفسها حائضا ليس بالشيء الإفرازات القبيل، قبيل السجة الأولى لا يعتد بها، لكن بعد السجة يعتد بها. يقول مصنف عليه رحمة الله: وقته. يرى كثير من العلماء أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الأنثى 9 سنين، وهذا هو مذهب الحنابلة ومن وافقهم يرون هذا، لأنهم يقولون وهنا ليس عن دليل، لأنه لا يوجد دليل على هذا المعنى، وإنما هذا القول ذهبوا إليه لأنهم يقولوا لم نعرف امرأة في الدنيا حاضت قبل 9 سنين، لم نعرف امرأة في الدنيا حاضت قبل 9 سنين، فقال لك الاصل ان هي بتحس هذا من مثل هذا السن فصاعدا. ماشي الحال. فاذا رات الدم قبل بلوغها هذا السن لا يكون دم حيض بل دم عله وفساد، وقد يمتد الى اخر العمر، ولم ياتي دليل على ان له غايه ينتهى اليها. اذا اتى حتى قبيل هذا السن وعليه علامات دم الحيض فالاصل انه يعتبر من دم الحيض، لان ما فيش نص شرعي حدد سن الحيض، انما هو العبره عندنا في اثبات الحيض من عدمه هو وجود الدم من عدم. فكلما فاذا وجد دم الفساد دم الحيض فهو هنا المرأة حائض، إذا امتنع هي نزلت بحائض، فإذا وجد بعلاماته. أما دم الفساد فله علة، ومع تقدم الطب الآن بيعرف إذا كان دم حيض ولا دم ضعف واستحاضة وفساد إلى آخره. الشاهد إن هو لا نستطيع أن نحدد يعني سنا معينا ونبني عليه، أنه لا يوجد دليل صريح على ذلك. يقول المصنف ولم يأتي دليل على أن له غاية ينتهي إليها، فمتى رأت العجوز المسن الدم هو حي؟ فكما قيل في هذا قلت في هذا، لأن الذين قالوا بتسع سنين حددوا نهاية الحيض أيضا، يعني حبيبنا لما قالوا خمسين سنة، خمسين سنة هو نهاية دم الحيض، وبعضهم قال من الخمسة واربعين إلى الخمسين. العلة علشان ننص على أن في سن للبداية وسن النهاية، هذا ينبغي أن نطلب من الدليل ممن قالها، ولا يوجد دليل صحيح يفيد هذا. نعم في الغالب المرأة إذا بلغت سن اليأس من الحيض وبعد الكبر وبعد الخمسين، في الغالب الدم الذي يأتيها إذا أتاها دم يكون دم علة أو فساد أو استحاضة ولا صحيح، لكن العبرة إن دم الحيض كما سنأخذ له علامات يعرف بها، فالأصل معرفة الدم بلونه بصفته بشكله الذي هو عليه. فإذا أذى دم الحيض فالمرأة أصبحت حائضة، الصغيرة بلغت كده، إن البلوغ في المرأة له علامات منه أن تحيض المرأة. لقلنا البلوغ عموما في علامات مشتركة بين الرجل والمرأة، والمرأة تتميز بشيء اللي هو الحيض. العلامات المشتركة ظهور شعر العانة على القبل أو شعر الإبط، وكذلك بالنسبة للرجل يتميز به الشارب أو الشعر، والمقصود هنا ليس الزغبيب وإنما الشعر الأسود، لأن أحيانا الشاب قبيل البلوغ يخرج شعر أصفر خفيف، هذا لا يعتبر به في أي محل، إنما الذي يعتبر به للبلوغ هو الشعر الأسود. ففي القول وفي العانة يشترك فيه الرجال والنساء، والرجال يعني يتفردوا بمسألة الشارب واللحية، والمرأة تتفرد بمسألة الحيض، مسألة الحيض. فهذا من يعني من ضمن العلامات، أو بلوغ 15 سنة، أيهما أسبق؟ إذا سبق هذا أو ذاك فهذا، هذه من العلامات. فإذا البنت إذا رأت دم الحيض أصبحت بالغة، وإذا لم ترى لم تكن، وتظل هكذا، ولا نستطيع أن نجزم أنها دخلت سن اليأس إلا إذا امتنع عنها دم الإيه؟ الحيض بعلامات. فإذا أرجح الأقوال في البداية والنهاية أنه فيش دليل يحدد البداية والنهاية، وإن كان بعض العلماء يرى أن البداية في الغالب تكون من 9 سنين لا يأتي قبل ذلك، والنهاية في الغالب عند 50 سنة. لونه يشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الآتية: أولا السواد، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عنك الدم وصلي، فأمسكي عنك الدم وصلي، فإن كان كذلك أمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرض. حقيقة هذا الحديث معلول بالإرسال، هذا الحديث معلول بالإرسال، لأنه هو روية من طريق عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش، وفي بعض الطرق عن من طريق عائشة عروة عن عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش. ورجح فريق من أهل العلل كالإمام بن رجب وغيره الطريق عروة عن عائشة. وفي الجملة، وإن كان الحديث من الممكن قبوله في الجملة، لكن زيادة فإنه أسود يعرف معلولة، زيادة فإنه أسود يعرف معلولة، يبقى في أخذ ورد في قبول الحديث عموما في الجملة، مش متفق بين المحدثين على تصحيحه. بعض المحدثين يرى تصحيح الحديث، لكن وإن كان للتحقيق بالشواهد يعني موجود أو له هدى قوية، لكن لفظة فإنه أسود يعرف الراجح فيها أنها معلولة، الراجح فيها أنها معلولة. نعم انتوا ناقشتوه معانا هذا الحديث، ما هي دي العلة في الإشكالية في هذا الحديث. لكن في طريق من عروة عن عائشة عن أم حبيبة، المتن أنا أتكلم عن المتن، عن متن إذا أقبلت الحيضة فدعي عنك الصلاة أو دعي الصلاة أيام أقرأ، هذا له شواهد. لكن طريق فاطمة بنت أبي حبيش الراجح في أن إدخال عائشة في وهم، وأنه المفروض هي عائشة دي في قصة أخرى، وهو من طريق عروة عن فاطمة، وعروة عن فاطمة صرح الحافظ ابن رجب بأنه مرسل. الشاهد فهذا علة هذا الحديث. الشاهد خلاصة الكلام أن فإنه أسود يعرف غير ثابت. طيب لكن في الجملة غير ثابتة نصا، لكن من حيث المشاهدة معروف ان دم الحيض في الغالب غامق عن دم العرق اللي هو دم الاستحاضة، ففي الاصل فيه ان هو يكون غامق، لكن احيانا لا يكون على هذه الصفة. ثانيا الحمرة، لانه اصل لون الدم الصفرة، وهي ما تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار، القدرة وهي التوسط بين لون الدم والسواد. طبعا الصفرة والقدرة ليست من ألوان دم الحيض، الصفرة والقدرة تأتي مع الحيض، يعني لم الحيض ما أن يكون أسود أو أحمر، وأحمر داكن، وفي الغالب أنه يكون حمار يعني داكن عن حمار دم الاستحاضة، لكن أحيانا يكون الاثنين سواء كما الغاز مرأة ضعيف، خد بالك هذا من هذا الباب. فهذا بالنسبة لهذه الجزئية، يبقى السواد والحمرة من أصل دم الدم، وإن كان في الغالب يكون غامق عن غيره. وكذلك من مميزاته عن غيره أنه كريه الرائحة، أن رائحته كريهة عن رائحة الدم العادي أو دم الاستحاضة وهكذا. فبدل ما يقال صفرة وقدرة كل، وأحيانا تعتليه صفرة وقدرة، تعتليه يعني يأتي معه صفرة والقدرة، لأن الصفرة والقدرة في أثناء الحيض هي تعد من الحيض فقها، وإن كان النص المرفوع أيضا لا يسلم من علة، لو كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، بهذا اللفظ لا يسلم من علة، لكن عموما جملة الشواهد تبين أو فقها أن الصفرة والقدرة المتصلة بالحيض، لأنه هي في أثناء الحيض تعد من الحيض، والإفرازات المتصلة بالحيض هي من الحيض، ولا اعتبار أصلا لجفاف لطهارة المرأة إلا بالقصة البيضاء أو بالجفاف، ففقه هي فقه هذا سبب. ولعل هذا اللي جعل بعض أهل العلم يصحح رواية كنا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، وإن كان هي معلولة باللفظ. طيب يقول القدرة هي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ، لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف والقطن يعني فيه الصفرة من دم الحيض يسألناها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. هذا الحديث حسن. وإنما تكون الصفرة والقدرة حيضا في أيام الحيض وفي غيرها لا تعتبر حيضا لحديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا اللي وقال رواه داود والبخاري لفظ البخاري كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا مش بعد الطهر احنا وجه الإعلان لكلمة بعد الطهر ماشي الحال مدته لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره ولم يأتي في تقدير مدته ما تقوم به الحجة ثم إن كانت لها عادة متقررة يعني إذا كان للمرأة عادة متقررة لحديث تعمل عليها لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستشفر ثم تصلي. إذا مدة الحيض لا يتقدر. بعض العلماء يرى أن مدة الحيض الأصل اعتبار دم الحيض وأن الحيض لا يقل عن 3 أيام هذا مذهب الأحناف يرون أن الحيض في الجملة لا يقل عن 3 أيام واستدلوا على ذلك بهذا الحديث حديث أم سلمة وكذلك قصة أم حبيبة فيه لتنتظر قدر الليالي والأيام أو دع الليالي فقال لك أقل الليالي بالجمع والأيام أقل الجمع إيه؟ 3 قالوا أقل الجمع لغة 3 هذا الأصل وأحيانا الاثنين يعمل معاملة الجمع لكن الأصل أقل الجمع إيه؟ 3 ماشي الحال فهنا فقال إذن هو ده يعتبر لا يقل عن 3 ليال لكن هذا فيه نظر لأن ده دعي الصلاة أيام أقرائك أو لتنتظر قدر الليالي وأيام هذا خرج مخرج الغالب لأنه في الغالب المرأة تنتظر أيام وليالي هذا خرج مخرج الغالب يعني ربنا قال فعدة من أيام أخر فمن كان في سن الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى لو واحد فطر يوم نقول له لا اقضي 3 أيام علشان ربنا قال فعدة من أيام أخرى أبدا إذا هنا أيام هنا خرج مخرج إيه؟ الغالب وهذا هنا خرج مخرج الغالب ولا تحديد بعد أهل العلم قال العبرة بوجود الدم من عدمه لكن إذا كانت المرأة متحيرة أو لا تستطيع أن تميز في هذه الحالة تنتظر تحسب الحيض ب6 أيام أو 7 أيام وذلك مبنى على الحديث السابق المعلول وحديث فاطمة بنت أبي حبيش وفي رواية طويلة فيها بعض النكارة في بعض ألفاظها من ضمن النكارة الموجودة في ألفاظها قال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام وفي رواية أبي داود السنة فقال ولك أحد أمرين لما جاءت واشتكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أنعت لك الكرسف فقالت إنما يسج شجة فقال تلجمي قالت إنه أكثر من ذلك يا رسول الله فقال أن فبعد ذلك قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم تحيضي أو انتظري في علم الله 6 أيام أو 7 أيام وفي البداية قال انظري أحد أمرين هو أعجب إليك يعني فاختاري بينهم الأمر الأول تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله طب هنا أو دية العلماء قال لك إزاي في اللفظ أو وهو يا إما 6 يا إما إيه 7 إن هنا هيبقى في يوم اللي هو اليوم ده 7 ده يا إما حي يا إما طهارة ده ينبغي انه يكون يعرف وبعض العلماء اعل اللفظ بهذا وبعد ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث واجمعي الظهر والعصر جمع تأخير، والمغرب والعشاء جمع تأخير أيضا، واغتسلي وصلي، وذلك أعجب الأمرين إلي. قال بعض أهل العلم، قالوا كما نقل من المنذر في الأوسط، قالوا هذا المثل فيه نكارة، وقول هذا أعجب الأمرين إلي يشبه كلام الفقهاء وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو نص كلام العلماء، ما قالوش كده بالظبط، قالوا إيه؟ قالوا نظرنا في كلام النبي فلم نجد شيئا يشابه ذلك، فيش في السنة إن هو حد يسأل حكم يخيره يقول له ده أحسن الإيه؟ الأمرين إليه. والراجح بالفعل إن الحديث ده معلول وإسناده ضعيف، فاللي بنى 6 أيام المتحيرة أو 7 أيام بنى على رواية في إسنادها ضعيف، إسنادها ضعيف. إذا يكون الراجح هي الرواية التي دعت الصلاة أيام أقرائك، يبقى المتحيرة ما نقدرش أقول لها 6 أيام أو 7 أيام، إنما أقول لها إذا عشان يغني عن الكلام في الاستحاضة، إذا كنت امرأة مستحاضة هي نقول لها إذا كنت عارفة العادة لك عادة متقررة لما مصنف ذكر اعملي عليها، يعني أنت كل شهر بتحيدي 5 أيام 6 أيام معروف لك عادة، اعملي على هذه الإيه؟ العادة بالضبط. قد ليس لها عادة متقررة أو نسيتها أو لا تعرفها في هذه الحالة، أو هي مبتدئة حائضا، يعني حاضت مستحاضة في أول ما فعلت، يقال لها انظري إلى من كان في مثل سنك وعمرك وبلدك. أو السن والعمر والبلد، عشان كل دي بيئات بتأثر على مسألة الحيض، في مثل سنك وعمرك وبلدك وجسمك، السن والعمر والبلد والجسم، فتحيضي مثل ما يحيض، يعني اتركي الفترة التي يتركن أقرانك، وبعد ذلك اعتبر نفسك طاهره، اغتسلي وطهر. فهذا هنا اذا نستفيد من هذا ان تحديد الايام في الحيض بالجمله سواء في البدايه او النهايه او للمستحاضه او المتحيره ليس عليه ايه دليل، والعبره بدم الحيض. ودم الحيض له علامات، احنا قلنا في الاصل يكون غامق واحيانا يكون اسود، مش شرط النص ده بس، هو هذا احيانا يكون اسود. لا الواقع احنا عندنا يقول لك يعني في الفقه، في اصول الفقه يقولوا لك الوقوع دليل الجواز، الوقوع دليل الجواز. فهنا وقعت حاله ان هو دم الحيض اسود، هو اذا دم الحيض من ضمن الوان انه ياتي ايه اسود او غامق، بل في الغالب يكون غامق او احمر فاتح وتعليه ايضا سفره وقدره، وشم علامات اخرى. فاذا وجد شيء من ذلك واستطاعت المراه باختصار ان تميز فتعمل على التمييز لا تعدل عنه، مش مستطيعه للتمييز ففي هذه الحاله نفعل كما ذكرنا، تنظر الى مثل من كان في مثل سنها وعمرها. الله تعالى هذا خلاصه ما يتعلق بهذا الباب. ولذلك المصنف قال لا يتعلق قد الحيض والأكثر ولم يأتي في تقدير مدته ما تقوم به الحجة. ماشي الحال. مدة الطهر بين الحيضتين، اتفق العلماء على أنه لا حد لأكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين، واختلفوا في أقله، فقدره بعضهم 15 يوما، وذهب فريق منهم إلى أنه 13 يوما، والحق 13 يوما، والحق أنه لم يأتي في تقدير أقل دليل ينهض للاحتجاج به. خلاص ما فيش دليل برضو على التقدير. يبقى باختصار كل ما يتعلق بمسألة التحديدات في المدد ده أسانيده كلها إيه؟ كلها ضعيفة. ناخذ النفاس وبعدها نشوف الأسئلة على طول. النفاس تعريفه هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطا، مدته لا حد لأقل النفاس، فيتحقق بلحظة، لا حد لأقل النفاس فيتحقق بلحظة، فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها لزمها ما يلزم الطاهرات. يعني المرأة ولدت زوجة، العبرة برضو في النفاس بوجود الدم، ولدت بدون دم مباشرة تغتسل؟ لا، لأنها ولدت، تغتسل ويعتبر نفسها ايه طاهرة. وخد بالك والعبرة بوجود الدم وانقطاع. لكن احب ان انبه في العصر بتاعنا ده وهذا القيصر كتير في انقطاع للدم للمرأة التي تلد قيصري في انقطاع وهمي يأتيها انقطاع وهمي ثم يعود مرة أخرى فلا تنخدع بهذا الانقطاع الوهمي يعني لأن أحيانا بيكون نتيجة الدم الكثير خرج أثناء الولادة في ضعف فما يبقاش معه دم كثير يخرجش بكثرة في هذه الحالة أو ما يدفعش بكثرة فأحيانا تظن أنه انقطع وفي الحقيقة لم ينقطع. إذن العبرة بوجود الدم وعدم. فيقول مصنف فإذا انقطع عقب الولادة أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها لازمها ما يلزم الطهارات يعني بعد أن تغتسل من الصلاة والصوم وغيرهما. وأما أكثره فأربعون يوما. طبعا أكثره أربعون يوما أكثر 40 يوما الأثر وارد في ذلك ابتداء ضعيف ثانيا على فرض صحته هو مش تحديد لفترة حكاية حال حكاية حال مش تحديد ان أكثر الدم 40 يوم. تعال ننظر للأثر اللي أورده المصنف يقول وأما أكثر فأربعون يوما لحديث أم سلمة. طبعا والطريق لو أم سلمة في امرأة مجهولة ما مس الأزدية فهذا الإسناد ضعيف. قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. قال الترمذي بعد هذا الحديث قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما. أيضا هذا الإجماع لم يثبت إلى أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل. يعني عايز اقول ان الاكثر اهل العلم في الاجماع ده في نظر لكن اكثر اهل العلم على ان المرأة تجلس 40 يوما في الغالب لا لا لا, لا يزيد دم النفاس عن 40 يوما واذا نزل بعد 40 في الغالب بيكون الصحابة. فلذلك ينبغي انها تستشير طبيب في هذا تقول فإن رأت إلا أن ترى الطهر قبل ذلك إن رأته خلاص. فإن رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم يقالوا لا تدع الصلاة بعد 40. طبعا لا نقدر على القول بهذا نقول ينبغي أن تنظر إلى العلامات هل العلامات تفيد أنه دم الصحابة كما ذكرنا فتعمل في هذه الحالة تصوم وتصلي. أما إذا لم يثبت هذا فالأصل العبرة بوجود الدم من عدمه وفي الغالب لا يكون أكثر من 40 يوما. طبعا في العصر الرخاء اللي احنا فيه ده ما بتكملش الأربعين أصلا يعني لعن 13 14 15 يوم 17 يوم وابتدى ينقطع الدم سيما مع الولادة القيصر. يقول لكن طبعا لازم الحكم يكون معروف واضح. ما يحرم على الحائض والنفساء تشترك الحائض والنفساء مع الجنب في جميع ما تقدم مما يحرم على الجنب وذكرناه. وفي أن كل واحد من هؤلاء الثلاث يقال له محدث حدثا أكبر. ويحرم على الحائض والنفساء زيادة على الجنب ما يلي: أولا الصوم، فلا يحل للحائض والنفساء أن تصوم، فإن صامت لا ينعقد صيامها ووقع باطلا ويجب عليها قضاء ما فاتها. العبرة بنص الشرع، العبرة بالنص الشرع وليس بالهوى. أحيانا المرأة تكون نسيت شهر رمضان ويأتيها دم الحيض كأنها متسخطة على الحيض فتقول لها ما تاكلش ولا تشرب وهي في مثل هذا. فهذا من 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 تيسير الشرع أنها لا تصوم أصلا علشان هي في حالة خروج الدم إلى بعض فتحتاج إلى الأكل فتفعل خلاف هذا نفت المقصود من تيسير الشرع ثم خلفت الشريعة. ثم هي لو تعمدت الصيام أزمت لأنه لا يجوز الصيام في هذا. فهذه الحالة تأكل وتشرب ليس بمحضر من العيلة يعني لكن يعني تأكل وتشرب وترفع عنها وجيدا لترفع عنها ايه؟ لترفع عنها الضعف. وبعد ذلك هي لها ان تقضي اياما اخرى. العلماء ذكروا لطيفة في المعذور في الفطر عموما من لطائف الإنسان إذا كان له أي سبب من أسباب العذر في الفطر، فرق بين أنه يفطر أخذا بالرخصة والعذر، وفرق أنه يستبيح حرمة الشهر. يعني لا يجوز إنسان أن يستبيح حرمة الشهر حتى وإن كان مع عذر الفطر. مش عارفين في بعض الناس يقول لك ايه، شفت يكون عنده عذر اصلا الفطر، يقول لي ناس انتوا صايمين ولا فطر؟ والفطر كلمه الفطر دي غلط برضه، المفروض مفطر. انتوا صايمين ولا مفطر؟ خدت بالك؟ فكلمه انا مفطر دي وفرحان بيها كان فيها استحلال ايه؟ حرمه الشهر، يأثم. اذا استحل حرمه الشهر يأثم، لكن هو يقول انا لي عذر في الفطر وربنا ييسر لي واقضيه ان شاء الله. خدت بالك؟ فدي فرق بين هذا وذاك. ذاك انا قلت ان له عذر بيفطر ولكن ليس على محضر من الناس ولا يفرح بهذا. يقول ويجب عليها قضاء ما فاتها من ايام الحيض والنفاس في شهر رمضان بخلاف ما فاتها من الصلاة، فإنه لا يجب عليها قضاء دفعا للمشقة، فإن الصلاة يكثر تكرارها بخلاف الصوم. وطبعا دفعا الكلام ده مش علة عشان ما حدش يقول ان دي علة في الحكم، انما ده ممكن يكون من الحكمة، والخلط بين الحكمة من الحكم الشرعي والعلة بينتج عنه اخطاء كثيرة. العلة عند أصحاب أصول الفقه وصف ظاهر منضبط، ما ينفعش العلة تكون شيء ما هيش منضبطة، فلذلك لا يصح تعليق العلة بالمشقة في أي حكم. يعني المسافر يفطر ليه؟ ما للمشقة؟ لا، للمشقة دي من ضمن الحكم، لكن يفطر ليه؟ للسفر، ذات السفر، لأن الوصف المنضبط هو إيه؟ السفر. أما المشقة الذي يشق علي لا يشق، يشق عليك لا يشق علي، ولا يشق علي قد لا يشق عليك، والذي كان يشق على الناس سابقا لا يشق عليهم حاليا. يعني بعض الناس يقول لك ازاي يعني فطر وانت مسافر بالطياره، فانت قاعد ولا في تكييف ولا مش عارف ايه، ده انت تعيش بحاجه. لا، السفر ذاته رخصه، ذات السفر جعله الشارع ايه؟ رخصه. اذا المشقه لا تصلح ان تكون عله، لكن من ضمن الحكم، ضمن الحكم أن السفر عموما قطعة من العذاب، وفي يحدث الإنسان منه نوع من المشقة والتعب مهما كانت وسيلة السفر مريحة. يعني استنجرت النار فالشاهد فيراعى مثل هذا. إنما أحسن من هذا كلام أمنا عائشة، لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها سألتها معاذة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ شفت رد أمنا عائشة؟ رد تعليمي، ما مش مجرد فتوى، فتوى وتعليم. وده أمنا عائشة يعني كانت واسعة العلم. قالت لأنه كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما قالت لهاش اصل الصيام ما بيتكررش والصلاه تتكرر او نوصف، انما ارادت ان تعلمها الضابط العلم، ده التعليم، ان تعلمها الذي ينفعها في العمل. ولذلك احنا دايما نقول الاصل في العلم النافع هو العلم الذي ينفعك في المعامله مع الله عز وجل، وما سوى ذلك يدخل في الملح. يعني الاصل العلم الذي ينفعك في معامله الله عز وجل سواء عباده او وده قدم له الامام الشاطبي عليه رحمه الله في كتابه المدع الموافقات بكلام رائع ومتين في هذا الباب، ان الانسان ينبغي ان يراعي ذلك. والذي يوصل الى ذلك هو من باب التبع، وما سوى ذلك سواء يا اما حاجه هتوصلك لانك تعرف المعامله مع الله او حاجه هي في ذات المعامله مع الله من عبادات وحج ومعاملات الى اخره تعرف الاحكام، ما سوى ذلك يدخل في باب الايه الملح وليس من صميم العلم. فينبغي ان يراعي ذلك، هو ده الضابط اللي تضبط به ايه في المعافده عشان تضبطه. قالت لها ان العله تعبديه، العله هنا ايه تعبديه، لان الشرع بين لنا اننا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فنقول سمعنا وأطعنا، لأن العبادات تعبدية، فهكذا. فهذا بالنسبة لهذا الباب. الوقف. طبعا عرفت حتى بسعيد انه هو بيبين على الحكمه يعني، لكن مش نص في العله، العله حديث امنا عائشه رضي الله عنها في اخرى يعني. الوطء حرام باجماع المسلمين بنص الكتاب والسنه، فلا يحل وطء الحائض والنفساء حتى تطهر، لحديث انس ان اليهود كانوا اذا حرص المراه فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها، ولقد سال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز يعني سألوا النبي، وقد سأل أصحاب النبي النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع، فدل على أن خلاف ما يفعله أهل الكتاب اليهود من أهل الكتاب أنهم كانوا يمتنعوا على الحائض بالكلية، وذلك تجد الأئمة بوابوا باب مؤكلة الحائض، باب الرسول كيف كان يشرب من مكان أمنا عائشة وهي حائض، لأن ده كان مرتبط بعقيدة أقوام، فإحنا عندنا أبدا لأن دي جنابة إيه؟ الاصل هي جنابة معنوية، ما هيش بس الدم الخارج بس هو الحس. ففي هذه الحال قال الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح، اصنعوا كل شيء الا النكاح، فيحل الرجل ان يستمتع بزوجته وهي بزوجها الا الجماع، فهذا حرام. قال الامام النووي عليه رحمه الله ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا عليه مرتدا، ولو فعله غير معتقد لحله ناسيا او جاهلا الحرمه او وجود الحيض فلا اثم عليه ولا كفاره، وان فعله عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصيه كبيره يجب عليه التوبه منها. وفي وجوب الكفاره قولان أصحهما أنه لا كفارة عليه، كلام ماتع من أحسن الشروح اللي تقف عليها شرح الإمام مسلم عن النووي، خدت بالك كلامه عموما يعني، ومؤلفات الإمام النووي عموما كلها مؤلفات مباركة، وكأن الله كتب له القبول في مؤلفاته، لعلي أشرت قبل ذلك في أماكن أخرى أو هنا مش فاكر. الأربعين كل مش كتير من الناس ألفوا 40، لكن المشهور الأربعين النووي، كتير ألف فضائل الأعمال مشهور رياض الصالحين، كتير ألف في مذهب الشافعي، لكن يأتي على الذهن أول روح شافعي المجموع شرح المهذب للإمام النووي رحمة الله. كذلك تعليقاته على صحيح مسلم هي بعض الناس بيستصغرها لأنها تعليقات بسيطة مش كتير، لكنها مختارة والكلمة فيها منطقة، يعني الكلمة فيها تحتاج إلى تفسير. أحيانا الكتب المختصرة هي في الأصل كتب ينتهى بها لا يبتدأ به، يعني مثلا تفسير الجلالين، تفسير الجلالين من الكتب التي ينتهى بها لا يبتدأ به، لأنه كتاب الكلمة فيه لها يعني معنى ومدلول ولفظ معتمد على أدلة تحتاج إلى شروح. فالشاهد هذا فعل الإمام النووي عليه رحمة الله، فلذلك بعض الإخوة يستصغر التعليقات لكنها ماتعة هذا الباب. هنا يقول إذا اعتقد الحل كفر، لأن أنكر معلومة من الدين بالضرورة، إذا لم يعتقد معلوش كفارة، إذا كانش عام كان ناسي أو جاهل، لكن إذا كان عامد وفعال هو مرتكب لكبيرة عليه كفارة لعملهوش، في أثر لابن عباس رضي الله عنه أنه كان يرى الكفارة في هذا الباب، إن هو يصدق بدينار أو نصف دينار مع التفرقة بين فور الدم وبين وبين نهاية الدم، يعني إذا كانت الحيضة في أولها أو إذا كانت الحيضة في آخرها. الأثر ده ابتداء بعض الرواة رفعه إلى الرسول ولا يصح رفعه، الراجح أنه من كلام ابن عباس ولا يصح من كلام النبي. إذن لا يصح خبر صحيح عن النبي في تحديد كفارة من جامع الحائض، لا يصح في ذلك خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو آثم يحتاج إلى توبة واستغفار، وأحيانا الذنب الذي لا ينص له على كفارة يكون من عظم، يعني مش من صغر. نعم بالإيه؟ العمد والاعتقاد. الاعتقاد الفرق، يقول الفرق بين العمد والاعتقاد. العمد يعني إيه؟ يعني عارف أنه آثم، بيعمله عامد وعارف أنه آثم، لكن الاعتقاد معتقد أن هذا حلال ومش حرام، ينكر النص، ده معنى الاعتقاد، يعني يعتقد حل هذه الإيه؟ الفعلة، فأنكر معلومة من الدين بالضرورة. فهنا الإنسان اللي فعل هذا في الأصل إنه لا كفارة عليه، وتحديد الكفارة أحيانا يكون لعظم الذنب أصلا، زي في كفارات اليمين، اليمين المنعقدة عليها كفارة، اليمين الغموس ملوش كفارة. ليه؟ لأن لو اليمين الغموس في كفارة، اليمين الغموس هو يمين الكذب، كل واحد يحلف كذب وبعد كده إيه؟ يكفر. زي من أعجب الأشياء التي وردت إلي في باب الفتاوى، واحد راح يشهد شهادة زور، يحلف أمام القاضي، تعرف الناس اللي بيشتروهم بعشرين جنيه وخمسين جنيه ده يشهد شهادة زور، راح يشهد شهادة زور أمام القاضي في قضية مصيرية. فالناس بعد ما هو شهد شهادة زور اللي هم ضده يقولوا أنت بتعيش ربنا إزاي تشهد شهادة زور وأنت عارف إن ده ما حصلش، وتحلف بالله أمام القاضي، طبعا بيحلفوا الأول كذا. فيقول لي ايه يعني، شفت فهمه العقيم، انا حلفت واروح اكفر كفاره يمين، يعني هو مش واخد باله مش هذا الزور اصلا، وكله متعلق انه هو هيحلف كذب، عارف هيحلف كذب، وفاكر ان حلف الكذب يكفر له كفاره ايه يمين. ابدا، الحلف الكذب ليس له كفاره، لانه عظيم يظل خايف منه. لما يكون العمل له كفاره عرفت ان انت اثر الذنب راح اذا فعلت الكفاره، ملوش كفارة الإنسان يظل خايف منه ويستكثر من الأعمال الصالحة إلى أن يلقى الله فما يكرروش في مثل ذلك، فينبغي أنه يراعي ذلك. هذا من ذلك، من هذا الباب، شوف أنت الاختراع بتاع، فيراع مثل هذا. فالراجع، فلذلك إحنا نقول صح الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه في ذلك، لكنه صح مرفوع. طيب واحد يقول لي من الكلام الوجيه، يعني ممكن واحد يقول ايه، ممكن واحد ياتي ويقول طيب ما دام صح عن ابن عباس ما ناخده، ودي صحابي، عمل الصحابي، يقول ابن سعيد عبد الله بن عباس رضي الله عنه من تامل فتاويه له فقه خاص في المعاصي التي ليس لها كفاره. ده من تامل فقه عبد الله بن عباس حبر كبير وعالم جليل، له فقه خاص في المعاصي التي ليس لها كفارة. إذا معصيها لهاش كفارة، واحد جي يسأله عليها لأنه عالم وعارف أدوات الأعمال الصالحة، فهو يدل على عمل صالح من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، يدل على نوعية من العمل يكون حسناتها كثيرة تكافئ حجم الإيه؟ الذنب. زي ما راح للراجل اللي قاله أنا قدمت الوحدة عشان أخطبها فرفضت، قمت أقتلها، لا قالت له اتجوز واحد ثاني، أم أقتلها؟ لا لنا ولا غير، فقتلها. فراح الرجل ده استشعر الذنب، راح يتوب. طبعا لو وصل للسلطان ده خلاص لابد من القصاص. قبل ذلك فالسائد قال له أحي والداه؟ قال لي أم. قال اذهب فالزمها فإني لا أعلم عملا يكفر ما فعلت وبر الوالدين. فهنا بيدله مع الباب مش بالباب ان دي كفاره دي، انما بيدله على نوعيه اعمال صالحه تجلب له حسنات كثيره، والحسنات يزيدنا الايه السيئات اذا احسن التوبه يعني مع الله عز وجل. فالشاهد من هنا فهذا من هذا الباب، فنقول من فعل هذه المعصيه الكبيره عليه ان يتوب الى الله، وان تصدق فله متسع في فقه عبد الله بن عباس، لكن ما اقدرش اقول بايجاب الكفاره، لان اللي اوجب الكفاره معتمد على شبوط النص الى من؟ الى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو لا يصح مرفوعا، واخطا الراوي فرفعه، والراجح انه من كلام عبد الله بن عباس. يقول الدليل الذي اشار اليه، يقول النوع الثاني ان يباشرها فيما فوق السره وتحت الركبه، وهذا حلال بالاجماع. يبقى الاول حرام اللي هو الجماع الحقيقي، لكن ده الثاني حلال. والنوع الثالث ان يباشرها فيما بين السره والركبه غير القبل والدبر، واكثر العلماء على حرمته. ثم اختار النووي الحل مع الكراهه لانه اقوى من حيث الدليل، لا يوجد دليل على المنع من المباشره فيما بين السره والركبه، لا يوجد دليل على المنع الحرمه ولا على الكراهه، لا يوجد دليل على ذلك. وان كان الاتقى لله ان يباشرها من فوق السره والركبه لا بين السره والركبه، لانه يعني الانسان اذا حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه، فهذا الباب واضح من فوق السره يعني يكون في حائل في حائل. والدليل الذي اشار اليه ما روي عن ازواج النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها ثوبه، شوف هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا الشهاده صحيح. وعن مسروق قال سالت عائشه ما للرجل من امراته اذا كانت حائضه؟ قالت كل شيء الا الفرج. بعد كده مصنف يقول الاستحاضه، احنا ذكرنا الاستحاضه، والحديث اللي اورده المصنف اللي هو حديث تحيضي اي سبعه ايام او سته ايام، حديث حنة، حديث ضعيف ماشي الحال. فهذا الحديث في هذه الروايه ضعيف ماشي الحال. يبقى حديث حنة بنت جحش الراجل، معلش ده انا كنت قلت لكم فاطمه اللي هو الثاني اللي هو بتاع اسود يعرض داكن ومعلول بالارسال، وحديث حنة ايضا ضعيف. مع هذا الحديث في راوي اسمه عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف في قبول حديثه، بان هذا العلم والراجح فيه انه ضعيف الشاهد فهذا ضعيف. والخلاصه في الاستحاضه ما ذكرناه في اول اللقاء من المرة التي ذكرناه، يعني اللي ذكرناه يغني عن الاعاده اللي هي تنظر ان هي التمييز بين الدم، فإذا كانت لا تتميز تعمل الأول تعمل العادة المتقررة، لا تميز الدم مش قادرة تميز تعمل العادة المتقررة، مش ملهاش عادة متقررة يعني صادقة فتنظر إلى من كان في مثل سنها وعمرها. هذه المراحل هي أقوى شيء في مسألة الاستحاضة، وما سوى ليس عليه دليل قوي، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم يقول للمستحاضة أحكام ملخصة فيما يلي: أنه لا يجب عليها الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضها، وبهذا قال الجمهور من السلف والخلف، يعني ما يجبش عليها أنها تغتسل لكل صلاة وزيادة وتغتسل لكل صلاة، من قبلها قال على الاستحباب وليس على الوجوب، والراجح أنها ضعيفة غير ثابتة. أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة في لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري: ثم توضئي لكل صلاة. الحديث بلفظ ثم توضئي لكل صلاة ضعيف، الراجح فكانت تتوضأ لكل صلاة، يعني المرأة لما أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعي الصلاة أيام أقرأ ثم تطهري وصلي، بعدها قال الراوي فكانت تتوضأ لكل صلاة. يبقى في فرق بين ان هذا من فعلها متطوعه جزاها الله خيرا، وبين ان يكون امر من الرسول، فمن صحح الامر من الرسول ثم توضئي لكل صلاه ان يجب عليها الوضوء لكل صلاه، لكن الراجح ان بلفظ الامر ضعيف لا يثبت، فمثلا هذه الحالة والمستحاضة مريضة والمريض معه التيسير ولا معه التعسير، ما قدرش يلزمه بشيء بدون نص شرعي. لكن نقول لها الأطفى إذا كان أمر المستحاضة أن تتوضئي لكل صلاة، لكن ليس على الإجاب. يبقى زيادة في اغتسلي لكل صلاة ضعيفة، توضئي لكل صلاة شاذة، لكن لا من فعل حمنا أنها فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تتوضأ لكل صلاة، فلا أن تفعل ذلك بفعلها ليس على الوجوب. أن تغسل هفتح لها شيء لو حاجة. أن تغسل فرجها قبل الوضوء وتحته بخرقة أو قطنة دفعا للنجاسة وتقليلا لها، فإن لم يندفع الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلزمت واستسفرت ولا يجب هذا وإنما هو الأولى. طبعا كل هذا ليس واجب، إنما هو الأولى أن هي قدر المستطاع تحبس الدم حتى لا تأتي النجاسة. في الحديث الضعيف ألا تتودأ قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور استهارتها ضرورية، وهذا ليس عليه دليل إن ده دليله ضعيف. أن يجوز بزوج أنه يجوز لزوجها أي مستحاضة مش الحائض المستحاضة أن يطأها في حال جريان الدم عند جماهير العلماء، لأنه لم يرد دليل بتحريم جماع، بل هناك دليل على الجواز. الناس استحلت ما هو أعظم من الجماع وهو الصلاة، الصلاة أعظم، فإذا استحلت الجماع الصلاة جاز الإيه الجماع من باب أولى. وذلك قال عبد الله بن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت فالصلاة أعظم. يعني رواه البخاري برضو ده من تساهلات المصنف في العزل، رواه البخاري تعليقا. طبعا المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت يعني غير وقت الحيض، غير وقت اللي هي بتحسبه من الايه من الحيض كل شهر. هذا خلاصة ما يقال في هذا الباب. وعن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، وده إسناده حسن. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الباب. طبعا احنا سرنا مع ما يسير عليه المصنف، وإلا الحيض مسائل الحيض لها تفريعات كثيرة جدا، يعني تحتاج إلى درجة أن بعض أهل العلم قال أحيانا أن كل مرأة تحتاج إلى فتوى، لأن بيحصل اضطرابات ومسائل في هذا، فعشان ما الأخوة ما يحصلهمش نوع من الوسوسة أو الخواف، فهنمشي مع مصنف واللي جد عليها شيء او اللي جد عليه شيء يسال ايه في ان شاء الله الامر في سهل وبسيط. شوف الاسئله ان شاء الله. نعم، الحكم لو نزل الدم قبل وقته. لا هنا يعني يقول لك العذره لو نزل الدم قبل وقته ولها عاده معروفه، هنا الدم الذي نزل قبل وقته هل عليه علامات دم الحيض أم لا؟ لأن لو عليه علامات دم الحيض تعتبر أن أحيانا المرأة إذا حدث لها اضطراب نفسي صحيح أكثر من مرة، ممكن تحيض مرتين في الشهر. واضح؟ لأن العبرة بتمييز الدم من عدمه. لكن حكاية لها عنه متقاربية في الاستحاضة مش في كل نزول الدم. سؤال حضرتك. أحسن. من ضمن المسائل المشكلة في الحيض، فضل يا أختي. من ضمن المسائل المشكلة في الحيض مسألة انقطاع الدم. إذا انقطع الدم ماذا تفعل المرأة؟ العلماء يقولون إذا انقطع يوم بليلة هي طاهرة. إذا انقطع الدم تستجب وتصل، وإذا أتى مرة أخرى تعتبر أنها إيه؟ حاضر مرة أخرى، حتزال. لكن يوم بليلة إذا اعتبر طاهرة تقدرش تفضل أكثر من هذا. تفضل. احنا نتكلم في الحرام والحلال، لكن يجيله مرض او ما يقولوش هو مظنة اتيان المرض، لان قال الله تعالى يسألون فعل المحيط قل هو اذى، فالاذى مظنة بمثل معايا، لكن مش دي علة الحكم. العلة انه هو وجوده يمنع الايه الجماع مطلقا. نعم ايه فكانت تتوضأ لكل صلاة. الاغتسال ده موضوع تاني، انك ثم اغتسل لكل صلاة ده اغتسال ضعيف. لا اللي الرواية الواردة ثم اغتسل لكل صلاة ضعيفة، في ثم توضأ لكل صلاة، الراجح أنها فكانت تتوضأ لكل صلاة. الوقوع دليل الجواز، يعني إذا حدث شيء دليل على أن ده يجوز وقوعه، بدل ما أنت شفته بعينك يبقى دليل أنه هو يجوز أنه يقع، ما تجيش تقول له على ذلك يستحيل إزاي يقع، ما بدل ما وقع وشفته يبقى الوقوع دليل الجواز. هل احنا قلنا ان اقل الحصة ايام؟ ابدا، احنا حكينا عزيزي الاخوة تركز بين ان احنا بنحكي قول وبين احنا نتبنى قول، احنا كنا بنحكي اقوال العلماء. بعد اهل العلم الاحناف قالوا اقل الحي ثلاث ايام، لكن هذا قول ليس عليه دليل، احنا ردنا عليه صح، لان الراجح انه لو انقطع بعد يوم او يومين خلاص ماشي. اذا العبرة بمجيء، اذا جيت طب مش راح حق الولاده. ايوه تفضل. لما جاي في الجمع بين الصلاتين اخوكم بيسال لو انقطع الدم قبل صلاه المغرب، ده سؤال مش العصر، قبل صلاه المغرب او قبل صلاه الفجر، هل على المراه ان تصلي العصر فقط ام الظهر والعصر؟ واذا انقطع قبل المغرب تصلي العصر بس ولا الظهر والعصر؟ واذا انقطع قبل الفجر هل يبقى تصلي العشاء بس ولا المغرب والايه والعشاء؟ جماهير الفقهاء واكثر العلماء على انها تصلي الصلاتين، اللي هو صلاه الظهر والعصر اذا كان طارت قبل المغرب، والمغرب والعشاء اذا طارت قبل الفجر. واستدلوا على ذلك بان الظهر والعصر عند الضروره بيجمعهم، والمغرب والعشاء عند الضروره بيجمعهم، فعلى ذلك دي ضروره، فاذا طهرت تجمع بينهم. هذا وجهه من قال بهذا، بينما هناك قول، وللأمانة هذا قول الجمهور، ثم قول آخر وهي أنها تقضي أقرب صلاة اللي هو العصر فقط أو العشاء فقط، وهو أرجح الأقوال، لأن هنا مش باب عذر، هنا الظهر أتى عليها وهي يحرم عليها أن تصلي، وخرج وقته ويحرم عليها أن تصلي، فأتى بعذر صحيح يمنعها من الصلاة، وخرج وقته بعذر يمنعها من الصلاة، فلا يجب عليها أن تصلي الصلاتين. وده مش من باب أعذار، مش من باب عذر، ده من باب حرمة الفعل. فالراجح أنها تقضي الصلاة الأخيرة فقط. نعم، قول موجود عند الجمهور. ما ده دخلنا في مسألة أخرى يا مان، دخلنا في مسألة الإنسان ما يفعلش خلاف ما يتبنى، عشان ما يتوسواس، خلاف ما يعتقد. إذا كانت مقلدة إن فعلت أنا ما أنكرش عليه، قال إذا الجمهور صح، لكن إذا عرفت القول الراجح بدليلي وقمع الذهن، ففي هذه الحالة لا يسع الإنسان أن يفعل أو أن يفتي بخلاف ما يعتقد. تفضل. أيوه. ليس من الحل. صلوا السنة. بس احسنت. حيث احسنت. نعم. ملها. اللي اثنين شاهد الزور سواء حلف او ما حلفش. يعني اذا شاهد زور وما حلفش هو شاهد الزور من اكبر الكبائر. إذا حلف ضم إلى المصيبة مصيبة. بس آخر سؤال عشان أنا
نتفضل.
لا
يعزون الكفر والفقر شيئا وهو في نفس الوقت،
لا يعزون يعني بعد وقت، في غير وقت الحيض، في غير وقت الحيض. معلش أخوك ده ليه سؤال يا شنك سؤال؟ خلاص حلو؟ طب خلاص سبحانك.